عصر يزهو فينا أو حدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا في كل عصر يزهو فينا أو حدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا حتى يبنى الحائلي ملاذنا كهفا حصينا للأنام ومرشدا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد. واللعنة الدائبة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. المؤمنون المكرمون، المؤمنات المكرمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع المتابعين وعن جميع المؤمنين، أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولانا وإمامنا قطب دائرة الإمكان والأكوان صاحب العصر والزمان ناموس الله الأعظم الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، وإلى مقام مولانا وملاذنا الحكيم الإلهي والفقيه الرباني المولى المجاهد الحاج ميرزا عبد الله الحائر الإحقاقي دامت بركاته، وإلى جميع مراجع الشيعة العظام، وإلى جميع المؤمنين الكرام بمناسبة ميلاد إمامنا الحادي عشر والد إمامنا المنتظر الإمام بالحق أبو محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، إنه سميع مجيب الدعاء. وبما أن هذه الليلة هي ليلة ولادته صلوات الله وسلامه عليه، لا أريد أن يخلو هذا المجلس وهو مجلس الدرس من ذكره صلوات الله وسلامه عليه، ولو نذكر شيئا من مناقبه وفضائله ومعجزاته صلوات الله وسلامه عليه، تيمنا بذكرها وطلبا لقضاء الحوائج وتفريج الهموم والغموم وكشف الكروب وستر العيوب وغفران الذنوب عند ذكر هذه الفضائل والمناقب إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد ذكر الفضائل والمناقب أيضا قبل الدخول إلى الدرس عندنا بعض الكلام سنتحدث به ثم نشرع بالدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. روى العلامة المجلسي رضوان الله تبارك وتعالى عليه في كتابه بحار الأنوار الجزء 50 صفحة 247 في باب معجزاته، يعني معجزات مولانا وإمامنا الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه، باب معجزاته ومعالي أموره صلوات الله عليه. معنعنا إلى أن قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عيسى ابن أحمد الزرجي قال رأيت بسرة من رأى رجلا شابا في المسجد المعروف بمسجد زبيد في شارع السوق، وذكر أنه هاشمي من ولد موسى بن عيسى، لم يذكر أبو جعفر اسمه، وكنت أصلي فلما سلمت قال لي أنت قمي أو زائر؟ قلت أنا قمي مجاور بالكوفة في مسجد أمير المؤمنين عليه السلام، فقال لي تعرف دار موسى بن عيسى التي بالكوفة؟ فقلت نعم، فقال أنا من ولده. قال كان لي أب وله أخوان، وكان أكبر الأخوين ذا مال ولم يكن للصغير مال، فدخل على أخيه الكبير فسرق منه 600 دينار، فقال الأخ الكبير أدخل على الحسن بن علي بن محمد بن الرضا عليهم السلام وأسأله أن يلطف للصغير لعله أن يرد مالي فإنه حلو الكلام. فلما كان وقت السحر بدا لي عن الدخول على الحسن بن علي عليهما السلام، وقلت أدخل على أسباس التركي صاحب السلطان وأشكو إليه. قال: فدخلت على أسباس التركي وبين يديه نرد يلعب به، فجلست أنتظر فراغه. فجاءني رسول الحسن بن علي عليهما السلام فقال: أجب. فقام معه، فلما دخل على الحسن قال له: كان لك إلينا أول الليل حاجة، ثم بدا لك عنها وقت السحر، اذهب فإن الكيس الذي أخذ من مالك رد، ولا تشكو أخاك وأحسن إليه وأعطه، فإن لم تفعل فابعثه إلينا لنعطيه. فلما خرج تلقاه غلامه يخبره بوجود الكيس. قال أبو جعفر الزرجي: فلما كان من الغد حملني الهاشمي إلى منزله وأضافني، ثم صاحب جارية وقال: يا غزال أو يا زلال، فإذا أنا بجارية مسنة. فقال لها: يا جارية، حدثي مولاك بحديث الميل والمولود. فقالت: كان لنا طفل وجع. فقالت لي مولاتي: أدخلي إلى دار الحسن بن علي عليهما السلام، فقولي لحكيمة تعطينا شيئا يستشفي به مولودنا. فدخلت عليها فسألتها ذلك، فقالت حكيمة: ائتوني بالميل الذي كحل به المولود الذي ولد البارحة، يعني ابن الحسن بن علي عليهما السلام، يعني إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فأتيت بالميل فدفعته فأتيت بالميل فدفعته إلي، وحملته إلى مولاتي وكحلت به المولود، فعوفي وبقي عندنا، وكنا نستشفي به ثم فقدناه. اللهم صل على محمد وآل محمد. روى أبو هاشم المشهور بأبي هاشم الجعفري، وهو من أجلة أصحاب إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وقد ظهرت له كثير في نفسه وفي غيره من معجزات إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه. روى أبو هاشم أنه ركب أبو محمد عليهما السلام يوما إلى الصحراء، فركبت معه، فبينما يسير قدامي وأنا خلفه، إذ عرض لي فكر في دين كان علي قد حان أجله، فجعلت أفكر في أي وجه قضاؤه، فالتفت إلي وقال: الله يقضي. ثم انحنى على قربوس سرجه فخط بصوته خطة في الأرض، ثم قال: يا أبا هاشم، انزل فخذ واكتم. فنزلت وإذا سبيكة ذهب. قال: فوضعتها في خفي وسرنا. فعرض لي الفكر فقلت: إن كان فيها تمام الدين، وإلا فإني أرضي صاحبه بها، ويجب أن ننظر في وجه نفقة الشتاء وما نحتاج إليه فيه من كسوة وغيرها. فالتفت إلي ثم انحنى ثانية فخط بصوته مثل الأولى، ثم قال: انزل وخذ واكتم. قال: فنزلت فإذا بسبيكة جعلتها في الخف الآخر، وسرنا يسيرا، ثم انصرف إلى منزله وانصرفت إلى منزلي. فجلست وحسبت ذلك الدين وعرفت مبلغه، ثم وزنت سبيكة الذهب، فخرج بقسط ذلك الدين ما زادت ولا نقصت. ثم نظرت إلى ما نحتاج لشتويتي من كل وجه، فعرفت مبلغه الذي لم يكن بد منه على الاقتصاد بلا تقتير ولا إسراف. ثم وزنت سبيكة الفضة فخرجت على ما قدرته ما زادت ولا نقصت. أعزتي الكرام، أنست كثيرا في الأيام الماضية، ولو أنني ألتقي بكم عن بعيد، ولكن أنست في الأيام الماضية جديدة جدا بصحبتكم وبمرافقتكم وبمؤانستكم وبمدارستنا لهذا الكتاب اللطيف جدا، العالي جدا، المعلم جدا، الذي مثلي وأمثالي مدحه لهذا الكتاب ينقص قدره. مثل هذا الكتاب يجب أن يمدحه فحول العلماء وأكابرهم وأساطيلهم لما حواه هذا الكتاب من مطالب عظيمة وجليلة، لكن أقلكم وخادمكم كنت في الأيام الماضية أتدارس معكم هذا الكتاب بغية الوصول إلى الحق والابتعاد عن الباطل، وبمثل ما سمى صاحب هذا الكتاب كتابه إحقاق الحق، أردنا أن نحق الحق وأن نبطل الباطل وأن نصرف عن العلماء الأبرار وعن ساحتهم الشريفة كل ما نسب إليهم من أنواع الافتراءات والظلم والاجتراء، وما كان هذا العمل من صاحب الكتاب رضوان الله تبارك وتعالى عليه ومنا إن شاء الله تبارك وتعالى إلا طلب رضا مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي. على كل الأحوال قضينا تلك الأيام مأنوسين بصحبتكم، وكان من المفترض أن يكون آخر درس يوم الأربعاء القادم، الأربعاء ليلة الخميس القادمة كان من المفترض أن يكون هو آخر الدروس، ولكن بسبب أن الليلة الأربعاء القادمة على رواية معتمدة ومعتبرة هي ليلة استشهاد السيدة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، بنت إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر، أخت إمامنا الرضا، عمة إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه الليلة ليالي الولادة بنذكرها بالفضائل وبالمناقب، لكن ليلة الشهادة بعد يجب أن تكون ليلة تعطيل. على كل حال بعد تدارس الأمر مع الإخوة الأعزاء الأجلاء الكرام في مركز الإحقاق الثقافي، الذين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدهم بالصحة والعافية وأن يؤجرهم على أعمالهم التي يقدمونها، ارتأينا معهم أنه هذا الدرس هذا اليوم يكون آخر درس في هذه الدورة المنسوب اسمها إلى مولانا باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، لكن لن يكون هذا آخر درس في كتاب إحقاق الحق. نحن اعتدنا بعد انقضاء الدورة وعلى طوال أيام السنة إلا ما خرج بسبب الظروف مثل ظرف كورونا وأمثاله وظروف أخرى، نحن اعتدنا على أن نقدم جلسة في كل ثلاثاء، كل ثلاثاء نقدم جلسة إن شاء الله تبارك وتعالى. ستستمر هذه الجلسة غدا، لا يوم غد، لا من الأسبوع الآتي إن شاء الله ستكون جلستنا في كل ثلاثاء، سنكمل في الثلاثاء إن شاء الله، ستكون الجلسة بمثل هذا الوقت الساعة السادسة، ما دام إن شاء الله وقت الصلاة متقدم 5 و4 دقائق 5 و5 دقائق إن شاء الله سيكون من المناسب أن يكون الدرس في تمام الساعة السادسة. مستقبلا إذا الله سبحانه وتعالى كتبنا من الأحياء وكتب لنا التوفيق وشوية امتد وقت الليل، سيكون وقت الدرس في وقتها إن شاء الله سيعلن الساعة 6:30. أما في الأسابيع الآتية لا أقل 4 إلى 6 أسابيع يبدو لي سيكون الدرس في تمام الساعة 6 يوم الثلاثاء إن شاء الله تبارك وتعالى. سيستمر الدرس في كتاب إحقاق الحق إلا إلى أن نتم جميع مباحثه، إلى أن تتم جميع المباحث جميع المقالات. نحن اليوم في المقالة 6، سيبقى لنا 4 مقالات من الكتاب إلى أن تتم المقالات 10. نحن سنكمل إن شاء الله الكتاب إلى آخره بمقالاته العشرة بحول من الله تعالى وقوته. بعد انقضاء الكتاب بمقالاته العشرة سيكون الدرس، تكون الجلسة بعد انقضاء الكتاب، الجلسة التي تليها في إجابة ما وردني وورد الإخوة الأعزاء من الأسئلة. في أي باب من الأبواب بعض الأسئلة وردتني وأجبت عليها، لكن أجبت عليها بصورة فردية لمن سألني. سأجعل الجواب فيها جوابا جماعيا، سأطرح السؤال الذي وردني وسأطرح الأجوبة التي إن شاء الله أجبت بها، إن كانت مختصرة لمن أجبته والذي سأل الآن يسمعني، إن شاء الله إذا كان جوابي مختصرا في إجابة المسائل سيكون جوابي إن شاء الله تبارك وتعالى فيه نوع من التفصيل. كما الإخوة الذين وردتهم بعض الأسئلة والتعليقات، أيضا سأجمع هذه الأسئلة والتعليقات، سيكون إن شاء الله مباشرة بعد انقضاء الكتاب، أكرر بعد أن ينقضي الكتاب، بعد أن نقضي آخر مقالة من الكتاب، سيكون إن شاء الله الجلسة التي تليها في إجابة الأسئلة جلسة جلستين ما أعلم، على حسب كمية الأسئلة وعلى حسب نوع الأسئلة. إذا أسئلة تحتاج إلى الاختصار، إذا أسئلة تحتاج إلى التطويل والبيان، على حسب هذا جلسة جلستين ثلاث أقل أكثر. من بعدها إن شاء الله تبارك وتعالى سيستمر درس الثلاثاء في كتاب آخر إن شاء الله، لعلنا سنرجع إلى ما كنا فيه من شرح الجزء الثالث من شرح زيارة الجامعة الكبيرة. نحن توقفنا عند مطلب، إن شاء الله ما أنسى عند أي مطلب توقفنا، وإذا نسيت إن شاء الله هذا بعد يكون إنما أنسانيه الشيطان، فإذا نسيت وأنسانيه الشيطان نرى إن شاء الله في أي مجال نبحث وفي أي كتاب يكون كلامنا. أكرر مرة ثانية أولا الشكر الجزيل خصوصا لإخوتي الأعزة القائمين على مركز الأحقاق الثقافي، جزاهم الله خير جزاء المحسنين. الإخوة الأعزة أيضا في قناة الأوحد الفضائية الذين كانوا معنا في رحلتنا هذا، جزاهم الله خير جزاء المحسنين. وكما أشكر كل المتابعين في الكويت في الأحساء، بعض الإخوة قال أنه بعض الأعزاء من الإخوة في العراق في غيرها من البلدان يتابعون هذه الحلقات، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم التوفيق، وأشكرهم كثيرا على هذه المتابعة، وأفرحوني بمتابعتهم مع قلة بضاعتي وكثرة إضاعتي وعجزي عن كثير من بيان كثير من المطالب، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا هذا في أعمالنا التي ترفع بصحائف بيضاء إلى مولانا صاحب الأمر بأبيه وأمي وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. المقالة السادسة في النبوة المطلقة، والمراد بها نبوة نبينا الأعظم ورسولنا الأكرم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله في النبوة المطلقة أو في النبوة العامة. عنوانها رضوان الله تبارك وتعالى عليه في النبوة العامة. الداعي أظن قبل أن أبدأ بالبحث سأذكر الداعي من تعرض المقدس رضوان الله تبارك وتعالى عليه إلى بيان مسألة النبوة العامة. ما السبب الذي دعا المقدس رضوان الله تبارك وتعالى عليه الفقيه الرباني والحكيم الرباني والفقيه الصمداني المولى ميرزا موسى أعلى الله مقامه للتعرض لمثل هذه المقالة؟ الداعي أمران. الأمر الأول، بعض من نسب نفسه للشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه ادعى مسألة جدا عظيمة وحسب هذه المسألة من الأسرار، وأن الجاهل بها من قليلي الإنصاف وقليلي الإيمان، وأن معرفة هذه المسألة من نصيب الأكابر، وهي أن الله سبحانه وتعالى في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبلغ تكاليف أهل كل طبقة من الطبقات، أهل كل جنس من الأجناس، من الجماد والنبات والحيوان وإلى آخره، الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة نبيا من جنسهم. يعني على سبيل المثال، لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعث نبيا للأسود مثلا حتى يبلغ الأسود تكاليفهم، لأنهم مكلفون الآن، تكليفهم ما هو؟ بحث، سنبحث هذه المسألة. لما أراد الله سبحانه وتعالى مثلا أن يبلغ الأسود تكاليفهم، بعث فيهم نبيا أسدا، أسد من جنسهم، يأخذ عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ويبلغ هؤلاء هذا الجنس من الأجناس، يبلغ هالجنس من الأجناس، وهكذا في سائر الأجناس. ادعى هذا المطلب، وبعض عديمي الإنصاف مع أن الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه ما نطق بهذا في ولا كتاب من كتبه، ولا في رسالة من رسائله، لا هو ولا تلميذه السيد الأمجد رضوان الله تبارك وتعالى عليه، ولا سائر تلامذته التابعين له بالحق، ما نطقوا بهذه الكلمة في كتبهم، أخذوا الشيخ أعلى الله مقامه كما يعبر عنه المعظم المقدس ميرزا موسى، أخذوا الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه بجريمة الجار. باعتبار أن المدعي ادعى لنفسه أنه من تلامذة الشيخ. الآن قلت في أول الكلام، في أول جلسة قلت، وإن افترض أن هذا المتحدث بالفعل هو من تلامذة الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه، ثم انحرف، أنا صار لي نقاش ما يخالف، لعل حتى البحث في النبوة العامة الليلة أقوله مختصر، لكن بس أقول مطلب، صار لي نقاش مع أحد الأفراد في اتهاماته للشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه وللسيد بأن الشيخ الأوحد والسيد الأمجد رضوان الله تبارك وتعالى عليهما هما من أسسا مذهب البابية، اللي مؤسسه ميرزا محمد علي الباب، قصته معروفة وطويلة. فسألت هذا المدعي، قلت كيف تزعم هذا؟ قال الميرزا محمد علي الباب من تلامذة الشيخ الأوحد رضوان الله تبارك وتعالى عليه. قلت حتى نثبت تلمذته للشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه، علينا أن نقرأ تاريخ. قال تفضل. قلت الثابت أن الميرزا الباب ولد سنة 1232 للهجرة، والشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه ارتحل إلى جوار ربه سنة 1241 للهجرة. يعني في وقت ارتحال الشيخ عن هذه الدنيا كان عمر الباب 9 سنوات. أستحلفك بالله، أنت إن كنت منصفا، أستحلفك بالله، متى تتلمذ هذا الباب على الشيخ؟ كم عمره لما التحق بركب الشيخ؟ لو كان عبقرية، حتى لو كان فلتة زمانه، الشيخ على الله مقامه طرق مطالب جدا عظيمة، هذا كم عمره حتى فهم هذه المطالب؟ قال لا، هو مو من تلامذة الشيخ، هو من تلامذة السيد رضوان الله تبارك وتعالى عليه. قلت هذه أول تهمة اتهمت بها الشيخ على الله مقامه، نزهنا ساحة الشيخ عنها. الآن جئت لتتهم السيد رضوان الله تبارك وتعالى عليه. أفترض معك، طبعا التاريخ يحكم أن هذا الباب حضر في درس السيد رضوان الله تبارك وتعالى عليه عند باب درس السيد مرة واحدة، والسيد رضوان الله تبارك وتعالى عليه بالفراسة التي فيه طرده من مجلس درسه. السيد طرده، لكن أريد أن أفترض هذه الفرضية وأن هذا الباب كان تلميذا للشيخ وتلميذا للسيد. أنا أسألك، هو كان أيضا من الأجلاء، قلت أنا أسألك، لو أنني حضرت في درسك وجنابك رأيت مني الاستقامة وقدرتي على حفظ الدرس وقدرتي على المناقشة وقدرتي على البيان، حتى أنك اطمأننت بأنني أنا ذو مرتبة علمية جليلة، وجنابك قمت وكتبت إجازة لي، أنت أجزتني، كتبت لي إجازة، هذه الإجازة تثني بها علي بما رأيته من ظاهري. أنا أخذت هذه الإجازة وعند باب درسك، عند باب بيتك أشركت بالله، أنا صرت مشركا. قال نعم. قلت جنابك تصير مشرك؟ قال لا، ما ذنبي أنا؟ قلت وما ذنب السيد؟ بأي جرم تحكمون على السيد أنه مؤسس الباب لكون هذا الباب كان تلميذه؟ فرضا أنه كان تلميذه، الآن في كتب الشيخ وفي كتب السيد وفي كتب العلماء، هل هناك عبارة ولو بالتلويح، مو بالتصريح، ولو بضرب من ضروب التأويل، ولو أن التأويل باطل، إذا كان الكلام صريحا في المطلب فتأويله على غير وجهه باطل، من باب التلويح، من باب التأويل، هل هناك عبارة من عبائر الشيخ والسيد تنص على أنهما يقولان بما يقوله الباب؟ الآن نفس هذه القضية في مسألة النبوة. في مسألة النبوة قال الآن من يدعي أنه تابع للشيخ على الله مقامه، وحتى هذا التابع في كتبه لم ينسب هذا القول للشيخ، يعني ما قال في كتبه أن الشيخ قال بكذا ولا السيد قال بكذا، هو من نفسه اجتهد. الآن هو اجتهد واعتبر هذا من الأسرار. تأتي أنت أيها ما أدري ما أقول، أيها الشخص الذي ستقف يوما من الأيام بين يدي أئمتنا صلوات الله وسلامه على أجمعين ليحاسبوك على ما قلت، وتقول متجهما مستخفا مستهزئا هذه عبارة ابن صقر، يقصد بابن صقر يعني الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه، جد الشيخ، أحد أجداد الشيخ اسمه صقر، فما نسبه لأبي ولا نسبه لجده، راح نسبه، قال ابن صقر، قال ابن صقر في شرحه على الزيارة وفي جوامع الكلم، ونسب إليه هذا الكلام الباطل الذي ما قاله الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هذا الداعي الأول. الداعي الثاني أن أحد الفضلاء في زمن المعظم ميرزا موسى أعلى الله تبارك وتعالى مقامه عند كتاب اسمه الترياق الفاروق، هذا العالم يعد من العلماء، الآن المولى ميرزا موسى يقول هذا من العلماء المحترمين الذين يجب أن يكون مثل هذا العالم يتثبت في كلامه، عليه أن يتثبت قبل أن يطلق الكلمات. ذكر عبارة من عبائر الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وأولها بأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حاشاهم في بعض الأحيان يلبسون صورة من الصور الخبيثة. ومثل مثال في حرب صفين أنه سئل أحدهم، ما أريد أجيب اسم، سئل أحدهم من رماك بالنبل؟ قال رماني علي بن أبي طالب. هذه رواية موجودة، الرواية موجودة ثابتة، رماني علي بن أبي طالب، في حين أن الذي رماه هو فلان الكافر، هو اللي رماه واحد كافر. فشي يقول؟ يقول الشيخ أعلى الله مقامه يقول أن أمير المؤمنين لبس صورة ذاك الكافر. ميرزا موسى على الله مقامه يقول حاشا للشيخ أن يقول بمثل هذا الكلام، أنتوا افهموا موارد الكلام. أنا راح أحل إشكال الأول بعدين النبوة العامة إن شاء الله تعرضوا لها. الشيخ على الله مقامه شي يقول؟ يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتصور بالصور المختلفة، لكن الكلام في الرأي، الكلام في الرأي، الرأي كيف يرى؟ الرأي يراه حسب قابليته. ومثل رضوان الله تبارك وتعالى عليه بنور الشمس وبالمرائي المختلفة، المرآة الصافية إذا وقع عليها نور الشمس كيف تعكس المرآة؟ صافي، وإذا المرآة معوجة، إذا المرآة معوجة كيف تخرج الصورة؟ الآن أضرب لكم مثال أنتم تعرفونه، عندك مرآة، ثلاث مرائي، مرآة مستقيمة ومرآة مقعرة ومرآة محدبة. في المرآة المستقيمة يخرج شكلك مستقيما، في المرآة المقعرة شكلك يتغير، في المرآة المحدبة هم شكلك يتغير. صحيح، الذي يراك في المرآة، الذي يراك في المرآة، من رآك في المرآة المستقيمة شلون يشوفك؟ مستقيم. والذي يراك في المرآة المعوجة شلون يشوفك؟ معوج. صحيح، أئمتنا صلوات الله وسلامه على المجمعين وسيدهم ومولاهم رسول الله ومن بعده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مثالهم مثال الشمس، ومثال أهل جميع العوالم مثال المرائي. من كانت مرآته مستقيمة يراهم على الصورة الحسنة الجميلة، ومن كانت مرآته معوجة شلون يشوفهم؟ يراهم على الصورة القبيحة. وهذا ما أراده الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه من قوله هذا. تمام، نرجع الآن فيما تبقى من الوقت في بيان مسألة النبوة العامة لنبينا الأعظم ورسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله، والولاية العامة المطلقة لأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء وأولادهما المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من رخصتكم بس أنا أقرأ بيان المعظم ميرزا موسى رضوان الله تبارك وتعالى عليه في اعتقادنا بالنبوة، ماذا نعتقد بالنبوة، وإن اتسع الوقت نبدأ بالبيان، وإن لم يتسع الوقت إن شاء الله الثلاثاء القادم، صار عندنا الآن فسحة، إذا ناخذ في كل مقال جلستين ثلاث عندنا مجال إن شاء الله نتكلم. اعلم وفقك الله أن النبوة هي الوساطة والترجمة عن الله تعالى إلى الغير، هم وساطة وترجمة، فيها كلام وفيها بيان إن شاء الله إلى وقته. وهي قسمين، وهي قسمان، تكوينية وتشريعية. فالأولى هي الوساطة في متعلقات الإيجاد، الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يوجد شيء هذا الإيجاد له متعلقات، من متعلقاته اللي ذكرنا في الدرس القادم في الدرس الماضي علل وجود الإنسان، علل وجود الشيء، هذا من متعلقات الإيجاد. من متعلقات الإيجاد والخلق والاختراع والإمكان والأكوان والأعيان، والثانية هي الوساطة في جميع الاعتقادات والتكاليف القلبية والبدنية والأحكام العلمية والعملية والأخلاق والآداب والسياسات ونحوها. وإن شئت قلت إن كان التبليغ والأداء عن الله في التشريعات فالوحي تشريعي، وإن كان في التكوينات فالوحي تكويني، وكل منهما أيضا على قسمين، عامة مطلقة وخاصة مقيدة. فالتكوينية الخاصة المقيدة هي الوساطة المتعلقة لتكوين أشياء معينة خاصة فقط لا غيرها، والعامة المطلقة هي الوساطة الكائنة لجميع الأشياء في كل العوالم من الذرة إلى الذرة على طبقاتها بجميع أحوالها وأطوارها. النبوة الخاصة التشريعية والتكوينية هي لكل الأنبياء ما دون النبي، من آدم إلى عيسى، كلهم نبوتهم نبوة خاصة وليست بمطلقة عامة. وساطتهم في التشريع والتكوين وساطة جزئية خاصة لا عامة مطلقة، تشهد على ذلك الآثار. الوحيد من الأنبياء الذي غير النبي صلى الله عليه وآله الذي كانت نبوته للعامة للكل هو نوح. بقية الأنبياء إما أنهم كل الأنبياء كانوا حتى أرباب الشرائع كانوا مرسلون إلى فئة معينة من الناس. يقال أن إبراهيم أرسل إلى 40 بيتاً، وموسى وعيسى أرسل لبني إسرائيل، ولوط أرسل إلى قوم لوط، وشعيب إلى قومه، وفلان من الأنبياء إلى قومه، وكل نبي بعث إلى قومه. صاحب الشريعة شريعته في زمنه إلى زمن صاحب الشريعة التي تلي حاكمة. الأنبياء يرجعون في أمورهم إلى أحكام شريعة النبي، ولكن نبوة هذا النبي نبوة مخصوصة لقوم مخصوصين، إلا نبينا الأعظم ورسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله، فنبوته عامة مطلقة. حتى تعبير الشيخ على الله مقامه السيد أعلام المدرسة أن نبوته على كل ما سوى الله، كل شيء سوى الله فالنبي عليه هو نبينا الأعظم. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله نبوته مطلقة ليس لها وقت معين. نعم، وقت ظهوره صلى الله عليه وآله كان في مكة في ذاك الوقت المعين المحدود، لكن نبوته صلى الله عليه وآله في الحقيقة كانت كما صرح به صلى الله عليه وآله بقوله كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وقوله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أي عالمين؟ هذا يقولون بالقرينة تعرف الجمع بين الآيات القرآنية، العالمين الذين الله ربهم، الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم في قوله في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الذين الله ربهم محمد صلى الله عليه وآله نبيهم، نبي في التكوين ونبي في التشريع. النبي نبي تكويني ونبي تشريعي. نبي تكويني بينا في العلة المادية والصورية والفاعلية والغائية، بينا هذا أنه صلى الله عليه وآله هو العلة، وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم علة العلل في إيجاد الموجودات والكائنات. في التشريع كل الشرائع، كل الأديان، كلها مطوية طيا ظاهريا أو باطنيا في شريعة النبي. جاء قوم إلى إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قوم من فلسطين يسألون الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن تفسير الصمد. هذا أمر فيه كثير من الدروس. في ذاك الزمن كان من يطلب العلم يقطع المسافات، دول جماعة عايشين في فلسطين طلعوا من فلسطين جاءوا إلى المدينة، شنو غرضهم؟ ما عندهم غرض إلا يسألون الإمام صلى الله عليه عن كلمة الصمد، ماذا يعني الله عز وجل في قوله الصمد. هذا اسأل عن دينك حتى يقال عنك أنك مجنون، بمثل هذه الصورة، مثل هالكيفية. جاءوا إلى الإمام الباقر سألوه عن تفسير الصمد، فأجابهم، بيّن لهم 5-6 أسطر. الإمام صلوات الله وسلامه عليه بيّن لهم معنى الصمد، ثم قال، هذا شاهدي من كلام الإمام صلوات الله عليه، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: لو أردت أن أظهر علم الشرائع كلها من ألف لام الصمد لفعلت. يبين الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وأمي أن الشرائع كلها مطوية، مو في القرآن كله، في حرفين من القرآن كل الشرائع مطوية. فشريعة النبي صلى الله عليه وآله هي أصل كل الشرائع، وكل الشرائع جاءت فروع لهذه الشريعة وممهدة لتلك الشريعة. الآن كلام، فالنبي صلى الله عليه وآله نبي مطلق لكل الكائنات، لكل الموجودات. يبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله كل جنس من أجناس المخلوقات تكاليفهم. صار النزاع حتى بين علماء الشيعة، هل غير الإنسان والجن مكلف ولا مو مكلف؟ الجمادات مكلفة أو ليست بمكلفة؟ الحيوانات بأصنافها، النباتات بأصنافها، هل هي مكلفة أو ليست بمكلفة؟ شيخنا أعلى الله مقامه وعلماؤنا قالوا: مدار التكليف هو الإدراك والشعور. إذا كان الموجود ذا إدراك وشعور يقع عليه التكليف. التكليف مرفوع عن من ليس له إدراك ولا شعور. إذا قرأنا القرآن نرى أن كل شيء في الوجود له إدراك وشعور. يكفينا من ذلك آية من القرآن المجيد، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون أسمع تسبيحهم. لو كانت غير عاقلة وغير مدركة وغير شاعرة لكان يلزم أن يقول: ولكن لا تفقهون تسبيحها. هذا هم لا تقال إلا للعاقل المدرك. الله سبحانه وتعالى يخاطب السماء والأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. لو كانتا لا تعقلان وليس لهما شعور لكان يلزم أن تقول: أتينا طائعات. طائعين لا تقال إلا لصاحب الشعور والإدراك، وهذا يفهمه من عنده قليل من علم اللغة العربية. على ماذا يطلق العاقل؟ بأي خطاب يتكلم العاقل؟ بأي خطاب يخاطب العاقل وبأي خطاب يتكلم غير العاقل ويخاطب العاقل. دائما القرآن إذا ذكر مثل هالمسائل يتكلم عن لسانها بلسان العاقل بخطاب العاقل. هذا يثبت على أنها كلها ذات شعور، ما دامت ذات شعور وذات إدراك وقع عليها التكليف، لكن تكليفها يختلف عن تكليفنا. نحن لنا تكاليف معينة، صلاة، صوم، حج، خمس، أمر بعروف، نهي عن المنكر إلى آخره. الحيوانات مكلفة، نعم مكلفة، ولها واجباتها التي تؤديها. ما تشوفون هذا اللي سأل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ما يقول الحمار في صهيلة، ما يقول الحمار في نهيقة، والخيل في صهيلة، والضفدع في نقيقة، وإلى آخره. والإمام صلوات الله وسلامه عليه بدأ يفصل كل واحد من الحيوانات ماذا يقول، بأي كيفية يعبد الله عز وجل. وقصة الهدهد مع سليمان من القصص الواضحة، يتعجب ممن سجد للشمس، يتعجب أنهم لم يسجدوا لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. بقي هذه النقطة وبقية المبحث إن شاء الله صار نصيبها في الثلاثاء القادم. باعتقاد الشيخ على الله مقامه أن المبلغ لجميع هؤلاء بجميع أصنافهم هو النبي الأعظم، هو الذي يبلغ الجماد تكليفه، هو الذي يبلغ الحيوان تكليفه. بماذا يبلغهم؟ قال بنفسه الشريفة، بشخصه لا بشيء آخر، بنفس هذا الشخص. وإلا هذا آخر الكلام ما يخالف إن شاء الله تتمته وتفصيله، وإلا لماذا يتكلم النبي صلى الله عليه وآله والإمام صلوات الله وسلامه عليه بجميع الألسن ويتكلم بكل اللغات؟ الآن لا يخص لغة البشر. الله يقدس روحه الشريفة مولانا المعظم ميرزا موسى، ميرزا عبد الرسول خادم الشريعة الغرة، المولى الحاج ميرزا عبد الرسول رضوان الله تبارك وتعالى عليه وقدس الله نفسه الطاهرة الزكية، يقول هذا رواية ثابتة أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال لأحد أصحابه أن الإمام يتكلم بسبعين لسان. سبعين لسان، تعالوا نحسب اللغات، أكو سبعين لغة في لغات البشر، اللغات الأم، أكو سبعين لغة؟ ماكو سبعين لغة. اللغات الأم ما أدري كم لغة هي، إنجليزي وفرنسي وإسباني وهندي وفارسي وتركي، تجي تحصيها تحصرها يمكن تجي عشرين لسان، عشرين لغة. بعدين تتفرع إلى لغات أخرى، لكن أكو لها لغات أم. صحيح اللغات الأم عشرين لغة، 35 لغة، وأربعين لغة هذه ما شنو، بقية اللغات هذه شنو؟ وعندنا روايات أن الإمام يتكلم بجميع الألسن من غير حصر ولا إحصاء باللغات. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله لا يتكلم بلسان الجماد مثلا، الجماد له لغة، فلأي شيء النبي صلى الله عليه وآله يعرف لغة الجماد إذا ما كان يبلغهم؟ الشيخ على الله مقامه يقول، يقول ربما في بعض الأحيان لاقتضاء مصلحة ما النبي صلى الله عليه وآله يرسل واحد من جنس هذا المخلوق إليهم، بس مو باعتباره نبي. ذاك القائل يقول هذول يرسلهم باعتبارهم أنبياء، لا لا مو باعتبار نبي، هذا باعتباره مبلغ عن النبي، لا يأخذ الوحي عن الله، اللي يتلقى الوحي هو النبي صلى الله عليه وآله، هذا واسطة بين النبي صلى الله عليه وآله وبين قومه في إيصال التكاليف التي يأمره بها رسول الله صلى الله عليه وآله. لا أنه يتلقى الوحي عن الله سبحانه وتعالى، وهذا في بعض الأحيان لاقتضاء بعض المصالح. لعلنا إن شاء الله نضرب بعض الأمثلة في الأسابيع الآتية. مرة ثانية أكرر شكري لكم جميعا، أكرر عذري منكم جميعا. إن شاء الله تتمة الكلام في الأسبوع الآتي يوم الثلاثاء بحول من الله تعالى وقوته. الثلاثاء أكرر ليس يوم غد، إن شاء الله الثلاثاء في الأسبوع الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
كل عصر يزهو فينا أو حدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا. في كل عصر يزهو فينا أو حدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا.